بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل الصلوات. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعة إلى الجمعة، وأنهن كفارات لما بينهن أي من الذنوب، بهذا القيد الذي جاء في الحديث: ما لم تغش الكبائر. ومعنى تغش الكبائر أي تؤتى وتفعل، وذلك أن الكبائر لا بد من التوبة منها، وأما الصغائر فإنها تكفر بالصلوات وتكفر بالجمعة وتكفر بصيام رمضان وتكفر بالحج وبغير ذلك من الطاعات. والكبائر لا بد فيها من توبة، كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
هذا الحديث كالحديث الذي قبله في بيان أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن بالقيد الذي سبق: ما لم تؤت كبيرة. في الحديث الذي سبق قال: ما لم تغش الكبائر، ولكنه أضاف قيدا آخر في هذا الحديث، وهو أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، أي أن يعتني بالإحسان في إقامتها. أما أن يأتي بالصلاة بلا خشوع ولا حضور قلب، وربما أيضا ينقرها نقرا أو يأتي بها سريعة، فهذه إن لم تكن عديمة الأثر فإنها ضعيفة الأثر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الصبح والعصر.
خص المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وهي الفجر، وصلاة العصر، لعظم ما جاء في شأن هاتين الصلاتين خاصة من نصوص تدل على عظم فضلهما وعظيم ثوابهما عند الله. الترجمة التي قبلها في فضل الصلوات عموما، لكن هذا تخصيص من بعد تعميم في بيان مكانة هاتين الصلاتين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر.
هذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما ورفيع مقامهما، وسمي بالبردين لأنهما يفعلان في وقت البرد، أما الفجر فالجو فيه يكون باردا أبرد ما يكون في الليل، والعصر أيضا يبرد النهار من بعد شدة الظهر وشدة الهاجرة، لذا سميتا بالبردين. وفي هذا الحديث أن من صلى البردين دخل الجنة، أي حافظ على هاتين الصلاتين العظيمتين، وليس معنى ذلك أن يهمل ما سواهما، لكن من حافظ على هاتين الصلاتين اللتين يغلب عليهما كثير من الناس دخل الجنة، وسيأتي ما يدل على أن كثيرا من الناس يغلبون على هاتين الصلاتين. ومن غلب على هاتين الصلاتين فإنه سيغلب على ما سواهما، ومن حافظ على هاتين الصلاتين وفق للمحافظة على ما سواهما من الصلوات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين، الذي قبله فيه دخول الجنة، وهذا فيه أنه لا يلج النار أي لا يدخلها، وهذا فيه أيضا عظم شأن هاتين الصلاتين، وأن المحافظة التامة عليهما لا تتحقق إلا من كان بهذا القدر وهذه المكانة من الديانة والطاعة، فإن محافظته على هاتين الصلاتين تعظم، فيكون أهلا للنجاة من النار بإذن الله ودخول الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
معنى في ذمة الله أي في عهده وأمانه وحفظه، وهذا فيه أن من يصلون الفجر لهم حرمة يجب أن تعرف، وله مكانة ينبغي أن تقدر، فهؤلاء قوم وفقهم الله عز وجل ومن عليهم بالمحافظة على هذه الصلاة وأدائها في وقتها. قد جاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة: من صلى الصبح في جماعة، بإضافة في جماعة، فمن عرف بأداء الفجر مع الجماعة يجب أن يحذر أشد الحذر من الإساءة إليه. كل واحد من عموم المسلمين لا يجوز أن يساء إليه، لكن هذا له مزية خاصة وله شأن عظيم، ولهذا قال: فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وهذا فيه التحذير والتهديد والوعيد، لأن هذا شخص في ذمة الله تبارك وتعالى، وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لصلاة الفجر التي تأتي في أول النهار وباكورة اليوم. ولا شك أن ما يكون من المسلم في أول نهاره من نهوض لهذه الصلاة وقيام لها بنشاط ينسحب على بقية اليوم، لأن الأمر كما قال أهل العلم: ما يكون في أول النهار ينسحب على باقيه، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. فمن وفق للنهوض بنشاط وهمة لأداء هذه الصلاة فإنه يعان بإذن الله عز وجل ويسدد للقيام بأداء بقية الصلوات.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
معنى يتعاقبون أن يأتي فوج عقب فوج، ينزل هؤلاء ويصعد أولئك، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهؤلاء الملائكة نزولهم نزول إظهار لشرف هؤلاء المصلين الذاكرين القائمين بطاعة الله، وتعلية لشأنهم وقدرهم. ويجتمع هؤلاء الملائكة في صلاتي الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم، أي الذين باتوا يعرجون في صلاة الفجر، فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، بمعنى أن الملائكة الذين باتوا يعرجون وقت صلاة الصبح، وينزل ملائكة في الوقت نفسه ويبقون إلى العصر، ثم في العصر مثل ذلك، ومن عرج سأله الله. وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا فيه شرف هؤلاء عند الله، فالملائكة تذكرهم عند الله ذكرا مستمرا في وقت الفجر ووقت العصر. وهنا يظهر الخسران العظيم والحرمان الكبير الذي يبوء به النائم عن الصلاة والمضيع لها والمنشغل عنها بأمور الدنيا، فإنه لا يدخل في جملة هؤلاء كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، فهذا خارج عن هؤلاء لأنه منشغل بنومه أو منشغل بدنياه، فليس من هؤلاء، لأن هؤلاء الصفوة هم من يشهدون الصلاة ويحضرونها ويؤدونها مع جماعة المسلمين. ويلتحق بهم من كان ذا عذر من مرض أو نحوه، فإنه لا ملامة عليه، فقد جاءت الشريعة ببيان ما يدل على أنه معذور. الشاهد أن هذا فيه الحرمان العظيم لمن فرط في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما من أعظم الصلوات التي يكثر فيها التفريط والتضيع عند الناس.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
هذا حديث عظيم في بيان عظم شأن هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، وقد بدأ ذلك بقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب في رؤيته. وهذا فيه إثبات أن المؤمنين يرون الله سبحانه رؤية حقيقية بأبصارهم مثل ما يرون القمر، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، فهم يرون الله حقيقة مثل ما يرون القمر حقيقة بأبصارهم، وهذا أعظم ثواب يناله أهل الإيمان وأعظم كرامة يفوزون بها يوم القيامة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، أي أن النظر إلى الله عز وجل أحب إليهم من كل نعيم وجدوه في الجنة، مما يدل على أن ذلك أعظم النعيم وأكمله وأجله على الإطلاق. ولما ذكر الرؤية وشوق الناس والقلوب إليها قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي يا من أراد لنفسه رؤية الله لا تضيع الصلاة، فإن في تضييعك للصلاة فتحا لنفسك باب الحرمان من هذه الرؤية. ولهذا علق الأمر بذلك، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وقوله ألا تغلبوا فيه تنبيه إلى أن الصلوات سيجد المرء في هذه الحياة الدنيا أمورا كثيرة تغلبه عليها، فمن الناس من يغلبه على صلاته النوم، ومنهم من يغلبه على صلاته التجارة، ومنهم من يغلبه على صلاته اللعب واللهو، ومنهم من يغلبه على صلاته الحديث مع الأصدقاء والزملاء، إلى غير ذلك من الغوالب. فالأمور التي تغلب الناس على الصلاة كثيرة، فالذي يريد لنفسه هذا الثواب عليه أن يحرص ألا تغلبه هذه الأشياء على المحافظة على الصلوات، ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين، صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر التي هي قبل غروبها. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه عظم شأن هذه الصلاة ورفيع مكانتها، صلاة العصر، وأهمية المحافظة عليها والعناية بها، وأن تركها محبط للعمل، كما هو صريح نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله، فيه أن ترك صلاة العصر محبط للعمل. وترك صلاة العصر على نوعين: ترك كلي بحيث إنه لا يصليها أبدا، فهذا محبط لجميع عمل الإنسان. والنوع الثاني من الترك ترك معين في يوم معين، بمعنى أنه مواظب على الصلاة لكنه حصل منه ترك لها في يوم معين، ففي مثل ذلك يكون الإحباط لعمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابل الترك العام، والحبوط المعين في مقابل الترك المعين. وهذا وضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركها. والحديث له قصة تدل على عظم اهتمام الصحابة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظم انتفاعهم بها. ففي صحيح البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فتأمل في اهتمام بريدة رضي الله عنه بصلاة العصر في يوم غائم، وفي ملاقاة العدو في غزو، وحثه لمن معه على العناية بها والتبكير بأدائها والمحافظة عليها، ثم أورد لهم هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل الصلوات. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعة إلى الجمعة، وأنهن كفارات لما بينهن، أي من الذنوب، بهذا القيد الذي جاء في الحديث: ما لم تغش الكبائر. ومعنى تغشى الكبائر أي تؤتى وتفعل، وذلك أن الكبائر لا بد من التوبة منها، وأما الصغائر فإنها تكفر بالصلوات وتكفر بالجمعة وتكفر بصيام رمضان وتكفر بالحج وبغير ذلك من الطاعات. والكبائر لا بد فيها من توبة، كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
هذا الحديث كالحديث الذي قبله في بيان أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن بالقيد الذي سبق: ما لم تؤت كبيرة. في الحديث الذي سبق قال: ما لم تغش الكبائر، ولكنه أضاف قيدا آخر في هذا الحديث، وهو أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، أي أن يعتني بالإحسان في إقامتها. أما أن يأتي بالصلاة بلا خشوع ولا حضور قلب، وربما أيضا ينقرها نقرا أو يأتي بها سريعة، فهذه إن لم تكن عديمة الأثر فإنها ضعيفة الأثر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الصبح والعصر.
خص المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وهي الفجر، وصلاة العصر، لعظم ما جاء في شأن هاتين الصلاتين خاصة من نصوص تدل على عظم فضلهما وعظيم ثوابهما عند الله. الترجمة التي قبلها في فضل الصلوات عموما، لكن هذا تخصيص من بعد تعميم في بيان مكانة هاتين الصلاتين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر.
هذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما ورفيع مقامهما، وسمي بالبردين لأنهما يفعلان في وقت البرد، أما الفجر فالجو فيه يكون باردا أبرد ما يكون في الليل، والعصر أيضا يبرد النهار من بعد شدة الظهر وشدة الهاجرة، لذا سميتا بالبردين. وفي هذا الحديث أن من صلى البردين دخل الجنة، أي حافظ على هاتين الصلاتين العظيمتين، وليس معنى ذلك أن يهمل ما سواهما، لكن من حافظ على هاتين الصلاتين اللتين يغلب عليهما كثير من الناس دخل الجنة، وسيأتي ما يدل على أن كثيرا من الناس يغلبون على هاتين الصلاتين. ومن غلب على هاتين الصلاتين فإنه سيغلب على ما سواهما، ومن حافظ على هاتين الصلاتين وفق للمحافظة على ما سواهما من الصلوات.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين، الذي قبله فيه دخول الجنة، وهذا فيه أنه لا يلج النار أي لا يدخلها، وهذا فيه أيضا عظم شأن هاتين الصلاتين وأن المحافظة التامة عليهما لا تتحقق إلا من كان بهذا القدر وهذه المكانة من الديانة والطاعة، فإن محافظته على هاتين الصلاتين تعظم، فيكون أهلا للنجاة من النار بإذن الله ودخول الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
معنى في ذمة الله أي في عهده وأمانه وحفظه. وهذا فيه أن من يصلون الفجر لهم حرمة يجب أن تعرف، وله مكانة ينبغي أن تقدر. فهؤلاء قوم وفقهم الله عز وجل ومن عليهم بالمحافظة على هذه الصلاة وأدائها في وقتها. قد جاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة: من صلى الصبح في جماعة، بإضافة في جماعة، فمن عرف بأداء الفجر مع الجماعة يجب أن يحذر أشد الحذر من الإساءة إليه. كل واحد من عموم المسلمين لا يجوز أن يساء إليه، لكن هذا له مزية خاصة وله شأن عظيم، ولهذا قال: فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وهذا فيه التحذير والتهديد والوعيد، لأن هذا شخص في ذمة الله تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لصلاة الفجر التي تأتي في أول النهار وباكورة اليوم. ولا شك أن ما يكون من المسلم في أول نهاره من نهوض لهذه الصلاة وقيام لها بنشاط ينسحب على بقية اليوم، لأن الأمر كما قال أهل العلم: ما يكون في أول النهار ينسحب على باقيه، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. فمن وفق للنهوض بنشاط وهمة لأداء هذه الصلاة فإنه يعان بإذن الله عز وجل ويسدد للقيام بأداء بقية الصلوات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
معنى يتعاقبون أن يأتي فوج عقب فوج، ينزل هؤلاء ويصعد أولئك، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهؤلاء الملائكة نزولهم نزول إظهار لشرف هؤلاء المصلين الذاكرين القائمين بطاعة الله، وتعلية لشأنهم وقدرهم. ويجتمع هؤلاء الملائكة في صلاتي الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم، أي الذين باتوا يعرجون في صلاة الفجر، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ بمعنى أن الملائكة الذين باتوا يعرجون وقت صلاة الصبح، وينزل ملائكة في الوقت نفسه ويبقون إلى العصر، ثم في العصر مثل ذلك، ومن عرج سأله الله. وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا فيه شرف هؤلاء عند الله، فالملائكة تذكرهم عند الله ذكرا مستمرا في وقت الفجر ووقت العصر. وهنا يظهر الخسران العظيم والحرمان الكبير الذي يبوء به النائم عن الصلاة والمضيع لها والمنشغل عنها بأمور الدنيا، فإنه لا يدخل في جملة هؤلاء: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. فهذا خارج عن هؤلاء، لأنه منشغل بنومه أو منشغل بدنيا، فليس من هؤلاء، لأن هؤلاء الصفوة هم من يشهدون الصلاة ويحضرونها ويؤدونها مع جماعة المسلمين، ويلتحق بهم من كان ذا عذر من مرض أو نحوه، فإنه لا ملامة عليه، فقد جاءت الشريعة ببيان ما يدل على أنه معذور. الشاهد أن هذا فيه الحرمان العظيم لمن فرط في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما من أعظم الصلوات التي يكثر فيها التفريط والتضيع عند الناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
هذا حديث عظيم في بيان عظم شأن هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، وقد بدأ ذلك بقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم، وهو المشقة والتعب في رؤيته. وهذا فيه إثبات أن المؤمنين يرون الله سبحانه رؤية حقيقية بأبصارهم مثلما يرون القمر، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، فهم يرون الله حقيقة مثلما يرون القمر حقيقة بأبصارهم، وهذا أعظم ثواب يناله أهل الإيمان وأعظم كرامة يفوزون بها يوم القيامة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، أي أن النظر إلى الله عز وجل أحب إليهم من كل نعيم وجدوه في الجنة، مما يدل على أن ذلك أعظم النعيم وأكمله وأجله على الإطلاق. ولما ذكر الرؤية وشوق الناس والقلوب إليها قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي يا من أراد لنفسه رؤية الله لا تضيع الصلاة، فإن في تضييعك للصلاة فتحا لنفسك باب الحرمان من هذه الرؤية. ولهذا علق الأمر بذلك قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وقوله ألا تغلبوا فيه تنبيه إلى أن الصلوات سيجد المرء في هذه الحياة الدنيا أمورا كثيرة تغلبه عليها، فمن الناس من يغلبه على صلاته النوم، ومنهم من يغلبه على صلاته التجارة، ومنهم من يغلبه على صلاته اللعب واللهو، ومنهم من يغلبه على صلاته الحديث مع الأصدقاء والزملاء، إلى غير ذلك من الغوالب. فالأمور التي تغلب الناس على الصلاة كثيرة، فالذي يريد لنفسه هذا الثواب عليه أن يحرص ألا تغلبه هذه الأشياء على المحافظة على الصلوات، ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين، صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر التي هي قبل غروبها. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه عظم شأن هذه الصلاة ورفيع مكانتها، صلاة العصر، وأهمية المحافظة عليها والعناية بها، وأن تركها محبط للعمل، كما هو صريح نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله فيه أن ترك صلاة العصر محبط للعمل. وترك صلاة العصر على نوعين: ترك كلي بحيث إنه لا يصليها أبدا فهذا محبط لجميع عمل الإنسان، والنوع الثاني من الترك ترك معين في يوم معين، بمعنى أنه مواظب على الصلاة لكنه حصل منه ترك لها في يوم معين، ففي مثل ذلك يكون الإحباط لعمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابل الترك العام، والحبوط المعين في مقابل الترك المعين. وهذا وضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركها. والحديث له قصة تدل على عظم اهتمام الصحابة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظم انتفاعهم بها. ففي صحيح البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فتأمل في اهتمام بريدة رضي الله عنه بصلاة العصر في يوم غائم، وفي ملاقاة العدو في غزو، وحثه لمن معه على العناية بها والتبكير بأدائها والمحافظة عليها، ثم أورد لهم هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.